الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يحرِّض تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين، ويحرِّض المؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران، ويخبرهم أنه حسبهم أي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم، وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم ولو قل عدد المؤمنين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا سفيان عن شوذب عن الشعبي رحمهم الله في قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال: حسبك الله وحسبك من شهد، وحسب من شهد معك، أي الله يكفيك ويكفي المؤمنين. قال: وروي عن عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله مثله. ولهذا قال تعالى: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، أي حثهم وذمِّر عليهم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرِّض المؤمنين، يحرِّض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه رضي الله عنهم يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه: عرضها السماوات والأرض، أي الجنة عرضها السماوات والأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بخ بخ. فقال: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها، أي من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها، رضي الله عنه. فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه، كسر بيت السيف، وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن، ثم ألقى بقيتهن من يده وقال: لئن أنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة. ثم تقدم فقاتل حتى قتل، رضي الله عنه، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رحمهم الله أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكمل به 40، يعني صاروا 40 من المسلمين رضي الله عنهم. قال ابن كثير رحمه الله: وفي هذا نظر، في هذا القول نظر، لأن هذه الآية مدنية، وإسلام عمر رضي الله عنه كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبش وقبل الهجرة إلى المدينة رضي الله عنه، والله أعلم. ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وآمرا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. كل واحد بعشرة، كل مؤمن مقابل لعشرة. ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: حدثنا جرير بن حازم، حدثني الزبير بن الخريت عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إن يكن منكم صابرون يغلبوا 200، شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، ثم جاء التخفيف فقال عز وجل: الآن خفف الله عنكم، إلى قوله يغلب 200. قال: خفف الله عنهم من العدد، خفف الله عنهم من العدة، ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. وروى البخاري رحمه الله من حديث ابن المبارك رحمه الله نحوه. وقال سعيد بن منصور رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: كتب عليهم أن لا يفر 20 من 200، ثم خفف الله عنهم فقال عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فلا ينبغي 100 أن يفروا 200. وروى البخاري رحمه الله عن علي بن عبد الله عن سفيان به ونحوه. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل 20 200 و100 1000، فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فكانوا إذا كانوا على الشطر النصف من عدو لهم لم ينبغي لهم أن يفروا من عدوهم، وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. وروى علي بن أبي طلحة والعوفي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو ذلك. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن مجاهد وعطاء وإكرمة والحسن وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والضحاك رحمهم الله نحو ذلك. وروى الحافظ أبو بكر بن مردايا رحمه الله من حديث المسيب ابن شريك عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، قال: نزلت فينا أصحاب رسول الله، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث ابن عمرو ابن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، رفع. ثم قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجه. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر، فقال: إن الله قد أمكنكم منهم. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، اضرب أعناقهم، أي اقتل الأسرى. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم، أي من الأسرى، وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، اضرب أعناقهم، أي اقتل الأسرى. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ترى نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء، أي تقبل الفداء من الأسرى، كل يفدي نفسه. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقد سبق في أول السورة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم بنحو ذلك. وقال الأعمش رحمه الله عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. قال: وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أخرجوك وكذبوك فقدمهم فاضرب أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت في واد كثير الحطب، فأضرم الوادي عليهم نارا ثم ألقهم فيه، أي ألق الأسارى في النار. فقال العباس رضي الله عنه: قطعت رحمك. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. ثم قام فدخل فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر رضي الله عنه، وقال ناس يأخذ بقول عمر رضي الله عنه، وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام، قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر رضي الله عنه كمثل عيسى عليه السلام، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر مثل موسى عليه السلام، قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أنتم عالى، أي فقراء، فلا ينفلتنا أحد منهم إلا بفداء، أن خذ من الأسرى الفداء، كل واحد يفدي نفسه بالمال. أنتم عالى، أي فقراء، فلا ينفلتنا أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء، يعني لا تقتلوه. فأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، إلى آخر الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ منهم الفداء ويستعين بذلك على الجهاد في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله من حديث أبي معاوية عن الأعمش، والحاكم رحمه الله في مستدركه، وقد صحح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الحافظ أبو بكر بن مردايا رحمه الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وروى ابن مردايا رحمه الله أيضا واللفظ له، والحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث عبيد الله بن موسى: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما أسر الأسارى يوم بدر، أسر العباس في من أسر لأنه خرج مع المشركين، أسره رجل من الأنصار، قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس. وقد زعمت الأنصار رضي الله عنهم أنهم قاتلوه، فقال له عمر: فآتهم. قال: نعم. فأتى عمر رضي الله عنه الأنصار، فقال لهم: أرسلوا العباس، أي أطلقوه. فقالوا: لا، والله لا نرسله. فقال لهم عمر رضي الله عنه: فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي، قالوا: فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي فخذه. إذا الرسول أطلقه فنحن نطلق. فأخذه عمر رضي الله عنه، فلما صار في يده فقال له: يا عباس أسلم، فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك. قال: فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: عشيرتك، فأرسلهم. فاستشار عمر رضي الله عنه فقال: اقتلهم. ففاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. فقال سفيان الثوري عن هشام وابن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال: خير أصحابك في الأسارة، إن شاءوا الفداء وإن شاءوا القتل، على أن يقتل منهم مقبلا مثلهم. يعني إذا أخذ الفداء يقتل 70 من الصحابة. قالوا: الفداء ويقتل منا، أي قالوا: نأخذ الفداء ويقتل منا في سبيل الله. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه رحمهم الله من حديث الثوري به. فقتل 70 من الصحابة يوم أحد في سبيل الله رضي الله عنهم. وهذا حديث غريب جدا. وقال ابن عون رحمه الله عن محمد بن سيرين رحمه الله عن عبيدة رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى يوم بدر: إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء، أي في طاعة الله. واستشهد منكم بعدتهم، يعني استشهد 70 من الصحابة. قال: فكان آخر 70 ثابت بن قيس، آخر 70 الذين قتلوا في سبيل الله ثابت بن قيس رضي الله عنه، قتل يوم اليمامة في سبيل الله رضي الله عنه. ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلا، أي لم يذكر علي رضي الله عنه، فالله أعلم. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، فقرأ حتى بلغ عذاب عظيم. قال: غنائم بدر قبل أن يحلها لهم. الله تعالى أحل الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من قبلهم إذا غنموا يجمعون الغنائم، فإن كانت كاملة تنزل نار من السماء فتأكلها. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحل الله الغنائم. يقول: لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكذا روى ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد رحمه الله. وقال الأعمش رحمه الله: سبق منه، أي من الله، أن لا يعذب أحدا شهد بدرا. وروي نحوه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسعيد بن جبير وعطاء رحمهم الله. الله تعالى غفر لمن شهد بدرا في سبيل الله رضي الله عنهم. وقال شعبة رحمه الله عن أبي هاشم رحمه الله عن مجاهد رحمه الله: لولا كتاب من الله سبق، أي لهم بالمغفرة ونحوه. عن سفيان الثوري رحمه الله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق، يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم، لمستكم فيما أخذتم من الأسارى عذاب عظيم. قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم. أحل الله الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا روى العوفي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وابن مسعود رضي الله عنه، وسعيد بن جبير، وعطاء، والحسن البصري، وقتادة، والأعمش رحمهم الله أيضا، أن المراد لولا كتاب من الله سبق لهذه الأمة بإحلال الغنائم، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. والله تعالى أحل الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويستشهد لهذا القول بما أخرجه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، أي أعطاني الله خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي عليهم السلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الكفار الذين بيننا وبينهم مسيرة شهر يخافون، هذا نصر من الله، ألقى الرعب في قلوب العدو الذين بينهم وبينه مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كان الأولون لا تصح صلاتهم إلا في المعابد، وأما نحن ففي أي بقعة حضرت الصلاة نصلي، وإذا لم نجد الماء نتيمم. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة بعدما يأذن الله له فيشفع ويطلب من الله أن يقضي بين العباد ويشفع للمؤمنين في دخول الجنة، ويشفع في العصاة أن يخرجهم الله من النار، كل ذلك بإذن الله ورحمته. وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عام، كان الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام كل واحد يبعث إلى قومه، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، العرب والعجم والإنس والجن، وكل من على وجه الأرض يجب أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يؤمن به فهو من أهل النار، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو ملحدا، من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو من أهل النار، اللهم أجرنا من النار. وقال الأعمش رحمه الله عن أبي صالح رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لسود الرأس لسود الرؤوس غيرنا، أي لم تحل الغنائم لأحد من بني آدم غيرنا. ولهذا قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا والمسلمين والمسلمات وأهلنا وأولادنا. فعند ذلك أخذوا من الأسارى الفداء. وقد روى الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي، حدثنا سفيان ابن حبيب، حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400 درهم. وقد استقر الحكم في الأسارة عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم، أي في الأسرى، إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة اليهود الذين نقضوا العهد وعاونوا المشركين يوم الأحزاب، قتلوا، قتل مقاتلتهم وسبي نساؤهم وذراريهم، وإن شاء فدى بمال كما فعل بأسارى بدر أو بمن أسر من المسلمين، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع سبى امرأة ومعها ابنتها، حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين، يعني دفع الجارية والبنت وفك من أسرى المسلمين بدلهم، وإن شاء استرق من أسر، استرق من أسر. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وطائفة من العلماء رحمهم الله، وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة رحمهم الله مقرر في موضعه من كتب الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان وفقه الله في المناهل الحسان: الفصل الأول في التوبة من المعاصي. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أن الذنوب حجاب عن الله، يحجبك عن الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا. أن الذنوب حجاب عن الله، والانصراف عن كل ما يبعد عن الله واجب. يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يحجبه عن الله، وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم. أن تتوب إلى الله وتترك الذنوب وتندم على ما مضى وتعزم على ألا تعود وترد المظالم إلى أهلها. فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن الله لم يندم، لم يندم على الذنوب، ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد. وإذا لم يتوجع لم يرجع، والتوبة الرجوع عن المعصية إلى الطاعة، التوبة الرجوع عن المعصية إلى الطاعة، وهي واجبة من كل ذنب. فإن كانت المعصية بين العبد وبين ربه تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. إذا كان الذنب بينك وبين الله ليس فيه تعلق بحقوق العباد فلها ثلاث شروط: الأول الإقلاع عن المعصية، أي ترك المعصية، الإقلاع عن المعصية التي هو متلبس بها وعلامته مفارقة الذنب فورا، أن يترك الذنب سريعا. الثاني الندم على فعلها وعلامته طول الحزن على ما فات. وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة. الثالث العزم أن لا يعود إلى معصية أبدا، وعلامته التدارك لما فات وإصلاح ما يأتي. فإن كان الماضي تفريطا أي تقصيرا في عبادة قضاها أو مظلمة على الناس أداها أو خطيئة لا توجب غرامة حزنة إذ تعاطاها، فإن فقد أحد الشروط الثلاثة لم تصح توبته. الشرط الأول ترك الذنب، الشرط الثاني الندم على فعلها، الشرط الثالث العزم على عدم الرجوع إلى الذنب. وإن كانت المعصية تتعلق بآدم أخذ مالا ظلما أو تكلم بكلام غير لائق ظلما، وإن كانت المعصية تتعلق بآدم فشروطها أربعة. الثلاثة الشروط المذكورة، والرابع أن يبرأ من حق صاحبها، يرد حقوق الناس أو يطلب العفو، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، إن كان موجودا أو رد بدله عند تلفه من قيمة أو مثل، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها إن كان عاقلا حليما. يغلب على الظن أنه إذا جاءه أخوه المسلم نادما تائبا عفى عنه وسامح، وإلا فليستغفر له، لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول: اللهم اغفر لنا وله، اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله منه اليوم، أي يرده أو يطلب عفو منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار قبل يوم القيامة، إن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه. فعلينا أن نتقي الله، حقوق العباد لا بد من ردها اليوم وإلا يوم القيامة، إن كانت لك حسنات يأخذ المظلوم من حسناتك قدر حقه، وإن لم يكن لك حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليك. اللهم سلم سلم. فعلينا أن نحذر الظلم، الغيبة ظلم، النميمة ظلم، السب ظلم، الإيذاء بغير حق ظلم. اللهم سلم سلم. فعلينا أن نتقي الله، اللهم ارحمنا واحفظنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة وبين ما للتائبين من الكرامة والأجر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اغفر لنا وأدخلنا الجنة برحمتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن القيم رحمه الله: والنصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء. التوبة النصوح تتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها، حيث لا تدع ذنبا إلا تناولته، أن تتوب إلى الله من جميع الذنوب والآثام. والثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها، بحيث لا يبقى تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع كل إرادته وعزيمته مبادرا بها، أن يندم على جميع الذنوب ويعزم على ألا يعود. الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من خشية الله، تتوب إلى الله خوفا من عذابه والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته. إذا تاب لأجل مصالح الدنيا هذا توبته فيها ما فيها. فالتوبة تكون خوفا من الله عز وجل ورغبة في فضله وخوفا مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته أو لحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله أو استدعاء حمد الناس أو لهرب من ذمم من ذمهم أو لئلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل. تتوب إلى الله خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه. وأخبر عز وجل أنه غفار لذنوب التائب، فقال عز شانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأخبر سبحانه أنه يحب التوابين، فقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يتوب في اليوم 100 مرة. فعلينا أن نتوب إلى الله كثيرا ونحذر الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الحديث رواه مسلم. فالله جل جلاله يفرح بتوبة عبده مع أنه غني حميد. فعلينا أن نتوب إلى الله دائما، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة ولا يقبل الإيمان من الكافر. أعوذ بالله من الخسران. فعلينا أن نكثر من التوبة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والأحاديث في هذا كثيرة، والإجماع منعقد على وجوب التوبة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، ولأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله، فيجب الهرب منها على الفور. وليحذر الإنسان كل الحذر من الذنوب الكبائر والصغائر، ووجوب التوبة من الكبائر أهم وآكد، والإصرار على الصغيرة أيضا كبيرة. الذنب الصغير إذا داومت عليه يصير كبير، فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار. وتواتر الصغائر عظيم التأثير في تسويد القلب. الصغائر إذا تراكمت عليك خطر عظيم، وتواتر الصغائر عظيم التأثير في تسويد القلب، وهو كتواتر قطرات الماء على الحجر، فإنه يحدث فيه حفرة لا محابة لا محالة مع لين الماء وصلابة الحجر. فعلى العاقل أن يسترصد قلبه باستمرار ويراقب حركاته ويسجل تصرفاته، ولا يتساهل ولا يقول إنها من التوبة الصغائر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إياكم ومحقرات الذنوب، أي صغائر الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل يهلكنه. الصغائر تجتمع على الإنسان فتهلك. وإلى هذا المعنى أشار الشاعر: ولا تحتقر كيد الضعيف فربما، ولا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. الأفعى الحية تموت من سم العقرب. فالذنب الصغير قد يهلكك وأنت لا تدري. ولا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. وقد هد قدما عرش بلقيس هدهد، وحرب وخرب حفر الباري سد ما ربي. بلقيس ملكة سبأ، الهدهد طير. أخبر سليمان عليه السلام بكفر بلقيس، فها سليمان عليه السلام استولى على بلقيس ثم هداها الله للإسلام. فالهدهد طير ما يقدر على شيء، لكن الله جعله سبب في هداية بلقيس وذهاب ملكها بيد سليمان عليه السلام. وكذلك الفيران هم الذين حفروا سد مأرب حتى خرج سد مأرب وأغرق أهل مأرب. فلا تحتقر صغيرة فقد تكون سببا لهلاكك. وقال الآخر: لا تحقرن صغيرا في مخاصمة، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. البعوضة تخرج الدم من جسد الأسد مع أنها بعوض. لا تحقر صغيرا في مخاصمة، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. وقال آخر: لا تحقرن من الذنوب صغارها، فالقطر منه تدفق الخلجان، الخليج، الماء الجاري، يكون أوله قطرة ثم يصير خليج. وقال آخر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما سما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وكما أن خير الأعمال الصالحة أدومها وإن قل، وأيضا الكبار قل ما تقع من غير سوابق ومقدمات من الصغائر. فمثلا الزنا والعياذ بالله قل ما يقع فجأة، بل تتقدم عليه مراودة أو قبلة أو لمس. فعلينا أن نحذر الذنوب وما يؤدي إليها. اللهم ارزقنا العافية في الدنيا، اللهم ارزقنا العافية في أبداننا، والعصمة في ديننا، وأحسن منقلبنا، ووفقنا للعمل بطاعتك أبدا ما أبقيتنا، واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.